بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تنقيح موضوع علم المنطق، وقد قلنا أن الماتن هنا قدم بمقدمات لتنقيح موضوع علم المنطق. المقدمة الأولى كانت في إطلاق لفظ الوجود، حيث قال أن لفظ الوجود يطلق ويراد منه 3 معاني: الأول هو الخارجي، الثاني هو الذهني، الثالث هو نفس الأمر. أما الخارجي فهو نفس وجود الماهية في الأعيان، كما تقول مثلا الإنسان أبيض، أو الجسم يتحرك، أو مثلا الشجرة خضراء، أي شيء هذا خارجي. أما الوجود الثاني المعنى الثاني فهو الوجود معنى الذهني، وقلنا أن الذهني له معنيان. مرة نقصد من الوجود الذهني أن الصورة ظرفها الذهن، ومرة نقصد من الوجود الذهني أن الحكم علته الذهن، ونحن نريد منه الثاني. هو الوجود الذهني أعم من ذلك، عندما يطلق الوجود الذهني فلا يختص فقط بالمعنى الثاني، بل هو أعم. ولكن هنا في المنطق نحن ليس لنا علاقة أصلا بالبداية، في البداية لكي نقح موضوع المنطق ليس لنا علاقة فيما ظرفه الذهن، يعني هو نفس الموجود في الخارج أنت تدركه في الذهن ولا لا؟ هذا الذهن بما هو ظرف. مرة لا، أنت تحكم على الشيء بأنه كلي، تحكم على الشيء بأنه جزئي، تحكم على الشيء بأنه مقدم، بأنه تال. هذه عندما تقول الإنسان كلي، عن أي إنسان أنت عم تحكي؟ عم تحكي عن مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان من حيث أنه قابل لأن ينطبق على كثيرين. هذا مش في الخارج، هذا في الذهن فقط. المعنى الثالث النفس أمري. النفس أمري يعني مع قطع النظر عن ظرف وجوده، مثل النقيضان لا يجتمعان. النقيضان لا يجتمعان لا بالذهن ولا بالخارج، ليس مشروطا في الذهن وليس مشروطا في الخارج، هو في نفس الأمر، يعني الواقع، يعني أنك أنت لا تحمل هذا. طيب نحن ما الذي نريده ها هنا؟ نريد الاصطلاح الثاني، الوجود، أي الوجود الذهني. ثم دخل بعد ذلك من الوجود الذهني إلى العلم. قال إن العلم له 3 حيثيات: حيثية له في نفسه بأنه كيف نفسه، وحيثية بالقياس إلى مطابقه، يعني عما يحكي عنه، عما يحكي، لأنه هذا العلم. الحيثية الثانية التي فيه أنه مرآة، أنه نافذة، أنه عاكس ما شئت فعبر. الحيثية الثالثة هي العلم بالقياس إلى مدركه، أثر العلم بالقياس إلى المدرك هو الانكشاف. طيب نحن ما الذي نريده هنا في المنطق؟ نريد في المنطق العلم بلحاظ المطابق، يعني بلحاظ ما يحكي عنه. طيب بلحاظ ما يحكي عنه هذا العلم، قلنا أن العلم هذا له 4 مراتب عما يحكي. إما أنه يحكي مباشرة أصلا بدون توسط آلة، وإما لا مع توسط آلة. بدون التوسط يعني المعلوم هو بنفسه حاضر، مع التوسط يعني هناك جسر أو هناك نظارة، هذه النظارة لا يخلو، إما أن تكون حاصلها الصورة الحسية أو الصورة الخيالية أو الصورة الوهمية أو الصورة العقلية. نحن وصلنا إلى هنا في تعداد مراتب الإدراك تطبيق العبارة. نعم. قال وهذا النوع يعني الصورة العقلية يمثل المرتبة 4 من مراتب الإدراك الحصولي، حيث إن الإدراك الحصولي يتمثل في 4 مراتب بحسب ترتب تجريد أدوات الإدراك للمعلوم. قلنا هذا التقسيم اللي يمر حسي خيالي وهمي، هذا بحسب المدرك، تقسيم بحسب المدرك مش بحسب المدرك، بحسب المدرك، يعني بحسب هذه مراتب الإدراك بالقياس إلى المعلوم نفسه لا بالقياس إلى العالم. ولا هلا بتقلي إنه هل هذه المراتب تدركها قوة واحدة، تدركها قوة متعددة؟ ما لي عليها أنا بالمنطق، ما خصني. الخيالية والحسية نفس القوة تدركها، طب الخيالية والوهمية نفس القوة، العقلية لها قوة خاصة، بالمنطق ما لنا دخل. لذلك نحن منقسم بالنسبة إلى المعلوم بالقياس إلى المعلوم لا بالقياس إلى العالم أو بالقياس إلى قوة الإدراك. قال حيث إن الإدراك الحصولية يتمثل في أربع مراتب بحسب شو؟ بحسب ترتب تجريد أدوات الإدراك للمعلوم. أدوات الإدراك ما هي؟ مخصنة بالمنطق إلي علاقة فقط بالمدرك الآن، وهي المرتبة الأولى مرتبة الإدراك الحسي. ما هي مرتبة الإدراك الحسي؟ وهي حضور الصور الحسية للكيفيات المحسوسة في الأشياء. طيب الحس دائما يدرك الظواهر الأشياء، له علاقة بالظواهر، أكثر من هيك ما بيعرف. ما هي هذه الظواهر؟ مثل لها، قال مثل اللون، مثل الشكل، مثل الطعم، مثل الرائحة، مثل الخشونة في الملمس، مثل أنه ملساء مثلا، أن هذا الشيء أملس، مثل أنه حار، مثل أنه بارد، مثل أنه كبير صغير إلى آخره. متى ينتزع الذهن أو متى تحصل هذه الصورة الحسية عند المدرك؟ قال في حال مواجهتها، يعني في حال مواجهة الحاسة، في حال مواجهة هذه الأشياء لواحدة من الحواس، فتحضر مع ارتباطها بعالم المادة وما تحمله وما يحمله عالم المادة من آثار، أي في حال تقيدها بالإشارة الحسية الهذية. فإذا انتفت المادة خارجا انتفت الصورة الحسية دائما وأبدا. الصورة الحسية مقيدة بالخارج بالهذية. فإذا كانت هذه الحاسة مع تلاق في مقابلة في مواجهة هذا الشيء نتج عنه المحسوس. المحسوس هو وصف للصورة المنتزعة من الشيء الخارجي، هو وصف للصورة المنتزعة من الشيء، نقول صورة حسية. ماذا نسميه؟ نسميه محسوس. محسوس إذا بلاحظ شو؟ بلاحظ أنك أدركته، سميته محسوس. ولذلك أنت هذه سميت الكيفيات المحسوسة. هذا صح، أنت عم توصف فيها الكتاب، نقول الكتاب من كيفياته المحسوسة لنفرض شكله لونه، هذه من أنه مثلا أملس، هذه من كيفياته المحسوسة، يعني من الكيفيات التي من شأنها أن تحس. فالصورة التي ينتزعها العقل بعد ذلك، يعني حين مواجهته لهذا الكتاب مثلا بحاسة اللمس، بحاسة البصر، بحاسة السمع إلى آخره من الحواس، نسميها الصورة الحسية. طيب هذه الصورة الحسية دائما وأبدا مقيدة بالهذية. لذلك أنا ما في أسألك عن أشياء هي أشياء من شأنها أن تحس وأنت تجهلها، ثم أسألك عنها أقول لك مثلا والله فلان الفلاني صديقي كم طوله، طويل ولا قصير؟ تقول لي ما بعرف، بدي أشوفه. لأن الصورة الحسية بالأساس مرتبطة دائما وأبدا بمعالجة أو مواجهة الحاسة للخارج. المرتبة الثانية مرتبة الإدراك الخيالي، وهو حضور الصورة المحسوسة في غير حال المواجهة. الفصل الذي يميز الصورة الحسية عن الصورة الخيالية المواجهة وعدم المواجهة. إذا الحاسة مسلطة على الخارج كانت حسية، إذا غير مسلطة عن الخارج صارت خيالية. خيالية في قبال إذا ليست نفسها التخيلية كما صنع الشيخ المظفر. التخيلية شيء والخيالية شيء. التخيلية هي نفس الحسية ولكن في غير حال المواجهة. أنا الآن أنظر إلى الكتاب، في حال المواجهة هذه الصورة الموجودة في ذهن الآن لحظة أو ساعة نظري إلى هذا الشيء هي الصورة الحسية. إذا غضضت نظري هكذا جاءت صورة الكتاب إلى ذهني، هذه الصورة نسميها الصورة الخيالية. الصورة الخيالية التخيلية. إذا ما هي التخيلية؟ أنك تجيب صورة حسية منها، صورة حسية منها تدمجهم ببعض، طول العنقاء مثلا فرس له جوانح، هذه الصورة التخيلية اللي هي عبارة عن عملية فعلية وليست فقط عملية انفعالية. أنت مش فقط تنفعل بها، لا أنت تفعلها تخترعها، هذه التخيلية. أما نحن هنا نتكلم عن الإدراك الخيالي، هذا المعنى للخيالي هو غير المعنى هذا المتعارف المعنى العرفي. قلت لا خيالي، لا هذا خيال موجود عند كثير من البشر، من دون الخيال لا يمكن للإنسان أصلا أن يعيش. مرتبة الإدراك الخيالي وهو حضور الصورة المحسوسة في غير حال المواجهة، فإن الخيال يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشد. طيب ما الفارق الثاني بين الصورة الخيالية والصورة الحسية؟ الصورة الحسية قلنا أنها دائما هذه الصورة تكون في المادة. يعني شو في المادة؟ يعني عملية انطباع هذه الصورة في ذهنك في نفس اللحظة هي في المادة. يعني أنا مثلا نظرت إلى الخط اللي على الكتاب، حجم الخط الذي على الكتاب، نفس اللحظة الذي أنظر إلى هذا الخط الذي على الكتاب هو أصلا في المادة، هو على الصفحة. المرتبة الإدراك الخيالي لا، أنا عندما أغير مثلا جهة نظري ثم أتذكر، أقوم بعملية تذكر، تأتي هذه نفس الصورة المحسوسة التي أدركتها، ولكن مع تجريد أكثر، مع تجريد أكثر. هناك لم يكن هذا التجريد موجود، كانت مقيدة بالمادة. لحظة تسلط العين أو لحظة تسلط النظر على الشيء صورة حسية، بعدك مقيد. وهذا المحسوس الذي أدركته أو الذي شعرت به هو في المادة بعده. هون أنت غضيت نظرك، صار التجريد أكثر، بعدها حسية هي ذاتها، ولكن بتجريد أكثر، بتفكيك أكثر، لأنك أنت وهي في ذهنك هي مش بحاجة للمادة. الصورة الحسية وهي في ذهنك هي بحاجة إلى هذا التشكيل والوضع المعين التي ترتسم فيه على صفحة مثلا هذا القرطاس. أما وهي في الخيال فهي لا تحتاج إلى هذا التشكيل المعين التي كانت عليه وهي كانت حين كانت حسية، وذلك بأخذها يعني الصورة عن المادة، تجريدها عن المادة، بحيث لا يحتاج في وجودها إلى إلى وجود مادة، لأن المادة وإن غابت عن ذهنك، حدا أخذ من قدامك أو أنت غبت عنها أو بطلت انتفت، فإن الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال، إلا أنها لا تكون مجردة عن اللواحق المادية، لأن الصورة في الخيال هي على حسب الصور المحسوسة، فهي مجردة عن المادة من دون آثارها. ليش من دون آثار المادة؟ لأنه قلنا الصورة الخيالية هي نفس الصورة الحسية. الصورة الحسية عندك امتداد، عندك شكل، هذه لواحق المادة، مادة ولواحق المادة. أما الصورة الخيالية فلواحق المادة فقط، لأنه مستحيل يكون أنت عندك صورة حسية من دون امتداد، من دون امتداد لا صورة حسية. وهذا الذي صار في نقاش بالفلسفة، إنه هل هذه الصورة الحسية هي مادية أم هي مجردة، مجردة ولا مادية؟ إذا كانت مادية فعندك مشكل فيها، عندك مشاكل فيها، وإذا كانت مجردة كيف لها امتداد؟ هذا اللي صار في نقاش، على كل الأحوال صار في نقاش، إنه هذه الصورة طب لواحق المادة بعد موجودة، إذا كانت لواحق المادة بعد موجودة فهل نعتبر الصورة الخيالية هي عبارة عن إفرازات دماغية مادية وليست مجردة كما هو الإدراك العقلي أم لا؟ ابن سينا قال هي مادية، الصورة الخيالية هي مادية، وهذا البحث بيضحكوا أيضا في تجرد النفس، على كل بعلم النفس الفلسفي ما لنا علاقة فيه. قال إلا أنها لا تكون، يعني هذه الصورة الخيالية لا تكون مجردة عن اللواحق المادية، ولا بطل الصورة الخيالية أصلا، ما هي نفس الصورة المحسوسة ولكن من دون المادة. انتفاء المادة لا يلازم انتفاء عوارض المادة، لواحق المادة. انتفاء لواحق المادة يلازم انتفاء المادة نفسها. فالمادة لها لواحق، لها عوارض، لها طوارئ، لها ما يلحقها. هذه الصورة الحسية مسئ بأنه المادة نفسها مش موجودة، لأنك أنت لو المادة نفسها كانت موجودة فأنت مثلا لو مثلا احتجت إلى كتاب، أن ترى كتابا فعليا غير أنك تتذكر كتاب، لو احتجت أنك تشوف الشخص الذي أنت تحبه غير أنك أنت تذكرت الشخص الذي أنت تحبه. صحيح لك نفس الآثار، أنه هذا له امتداد وذاك له امتداد، هذه الصورة الخيالية لونه أبيض بهذه الصورة الخيالية لونه أبيض، هذه عيونه زرق هناك عيونه زرق، غايته أن هناك نفس المادة موجودة، هنا لا مش نفس المادة موجودة. على كل من الخيال نفسه هو بيعمل الفوتوشوب لأن الصورة في الخيال هي على حسب الصور المحسوس، فهي مجردة عن المادة دون آثارها من الامتداد والشكل واللون وغيرها. هذا كله في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مرتبة الإدراك الوهمي، وهو يعني الإدراك الوهمي إدراك المعنى المجرد. هنا نصل إلى مستوى آخر من التجريد. لما أطعنا من الحس إلى الخيال جردنا عن المادة، في الوهم مع ما نجرد؟ ما المادة خلاص، هنا نجرد ولكن لا عن تمام التجريد، لا يوجد تمام التجريد. طيب كيف؟ يقول وهو إدراك يعني إدراك الوهمي المعنى المجرد لا تمام التجرد، يعني لا نصل إلى تمام التجرد الذي هو نصل من خلاله إلى الرب العقلي. العقل فيه تجرد محض، لا يخلطه أي شائبة، لذلك هذا بتخيل وبشوف صور وبفكرها هذا إدراك عقلي وبده فوت. إدراك العقلي بعد هو مقسم التصور والتصديق. لما نحكي مقسم التصور والتصديق وأنت قاعد بتشعلي صور خيالية وبتشعلي صور وهمية أو صور حسية، هذا لا يقال عنه لا تصور ولا يقال عنه تصديق أصلا. تبه، مقسم التصور والتصديق هو الإدراك العقلي، مرتبة الإدراك العقلي هي مقسم التصور والتصديق. نعم، لا تمام التجرد بل مخلوطا بالعوارض المادية المحسوسة كاللون والشكل والرائحة. طب شو الفرق ساعتها بينه وبين الخيال؟ إذا هذا في شكل لون ورائحة وذاك في لون وشكل ورائحة، شو الفرق؟ فإن قوة الوهم تتعدى على الخيال في التجريد، لأنها قوة تدرك من المحسوس ما لا يناله الحس. هنا دقق قليلا. هالمرة الإنسان بيصير يعطي أحكام، بيصير يعطي معاني جديدة، هذه المعاني لم تكن موجودة في الحس، لا يدركها الحس. فيقول أن هذه الوردة التي لها شكل معين، لون معين، رائحة معينة، لحد هون بعضنا خيال جميل، لا هون دخلنا إلى الوهم. الوهم هو الصورة التي هي في حد ذاتها كلية ولكنها مقيدة بما هو محسوس. وبعبارة أخرى هي المعنى الكلي ولكنه مقيد بمحسوس. وبعبارة ثالثة هو المعنى الذي ليس محسوسا إلا أنه ليس مجردا تمام التجرد، بل هو مرتبط ومقيد، قد قيد بماذا؟ بشيء محسوس، شيء حسي. ضرب مثلا على ذلك جمال هذه الوردة، مفهوم الجمال هذا كله، وهو لم يدرك هذا المدرك مفهوم الجمال من حيث هو لا، أدركه من حيث هو متعلق بوردة. مثلا مفهوم أو معنى العدو، تقول عدو فلان، هذا عدو لمين؟ لفلان. هذا كلمة أو مفهوم العدو، هذا معنى كلي مجرد لا يدرك بالحس، ما في شيء. وين الأستاذ عدو في الخارج؟ ما في، هذا عدو أنت تنتزعه انتزاعا من خلال نحو علاقة بين شخصين، تقول هذا عدو ذاك، يعمل على خلاف مصالحه يضره إلى آخره، تقول عنه عدو، ولكنه ليس مدركا بما هو مش مفهوم العداوة المطلقة المجردة عن أي مصداق، لا، فلان عدو لفلان، هذا مقيد. فإن من يرى الوردة يدرك بحسه شكلها ولونها ورائحتها، ويدرك أيضا شيئا آخر وهو جمال هذه الوردة، وهكذا إدراك معنى العدو أو الضار من صورة الذئب، فإن الحس لا يدرك إلا العوارض المحسوسة. وأما أن هذا جميل أو ضار أو عدو ومنفر ومنفور عنه، فالذي يدركه هو قوة الوهم، وهي وإن استثبتت وحفظت المعنى غير المحسوس بعد غياب المحسوس، لكنها لا تجرده، يعني لا تجرد المعنى تجريدا تاما، بل تحفظه مع ما تعلق به من صورة خيالية، فكان الوهم لا يدرك معنى صرفا بل مخلوطا، ما في معنى بما هو بل هو مخلوط. فإذا الصورة الخيالية هي الصورة الحسية، هي الصورة التي ينتزعها الإنسان في حال قابل بإحدى حواسه الخارج، وهو في حين تلك بشرط تلك المقابلة يكون قد تسلط على ما هو من المادة وله لواحق المادة وحاسته عليها تقابلها. أما الصورة الخيالية فهي نفس الصورة الحسية مع تنقيص المادة نفسها، ومع تنقيص لأن مش متسلط على المادة، فإذا المادة مش موجود عندك، موجود لواحق المادة. الصورة الوهمية هي نفس العوارض الحسية ولكن بزيادة، الزيادة التي تعرضها أنها فيها معنى كلي لا يدركه الحس فنسميه وهمي. المرتبة الرابعة مرتبة الإدراك العقلي، وهو حضور المعاني الكلية مجرد أن مر تجريدا تاما عن المادة وآثار المادة، غير مقيدة، مش مثل الوهم ولا مثل الخيال. فالقوة العاقلة تدرك الصور بأن تأخذها أخذا مجردا عن المادة من كل وجه. فأما ما هو متجرد بذاته عن المادة فالأمر فيه ظاهر، الشيء الذي هو مجرد عن المادة بذاته مثل مفهوم الإله، هذا مجرد عن المادة بالذات. وأما ما هو موجود للمادة فإما لأن وجوده مادي وإما عارض له ذلك، فتنزعها عن المادة من كل وجه وعن لواحق المادة. أما ما هو موجود للمادة، الموجود للمادة إما أن يكون نفس وجوده مادي مثل الجسم، الجسم الرياضي طول والعرض والارتفاع هذا نفس وجوده مادي، وإما عرض له المادة، الذي يعرض عليه المادة هو الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي هو الذي يعرض عليه الامتداد. فسواء كان وجوده مادي أو وجوده ليس ماديا وإنما يعرض له الوجود المادي، يعرض له الوجود المادي مثل ما هو مجرد بالذات ويعرض له الوجود المادي في مقام الفعل مثلا. على العموم بقطع النظر ما هو مادي وما هو مجرد وما هو مصداق المادي وما هو مجرد، المرتبة العقلية هي نفس المعنى الكلي الذي ليس له ارتباط بالمادة وبآثار المادة، فتنزعها عن المادة من كل وجه وعن لواحق المادة، فتنتزع عن الأفراد الكثيرة طبيعة واحدة، تفرزها عن كل كم وكيف وأين ووضع وماد ووضع مادي، عن كل كم وكيف وأين ووضع تقول الإنسان، أنت تقول الإنسان تفرزه عن الشخص طويل ولا قصير، سواء كان أبيض ولا كان أسود ولا كان أحمر، سواء كان في الهند ولا في الصين، وسواء كان له أجزاء معينة لها قياس إلى الأجزاء الأخرى وهي إلى الخارج أو لا، مع قطع النظر مستلقي نائم واقف جالس، تتكلم أنت عن الإنسان الآن، فأنت جردته هذه الصورة العقلية جردتها عن أي مادة وعن لواحقها، ثم تجردها عن كل ذلك فتصلح أن تقال على كل أفراد تلك الكثرة. إذا جردتها، إذا حاولت أن تفكك، أن تقشرها عن هذه اللواحق، حينئذ صلح لأن تحملها على كل هذه الأفراد، كل واحد من هذه الأفراد تقول أنه إنسان. ومرتبة الإدراك العقلي هو المسمى بالعلم الحصولي، عادة العلم الحصولي في كلمات الفلسفة عندما يطلق على هذه المرتبة، المرتبة دون غيرها من المراتب. فعندما يقال عالم فإنما يريدون منه العلم الحصولي لأنه علم كلي، غيره تسمى المعرفة، يسمى المعرفة. وهو ينقسم، يعني العلم الحصولي الذي هو مقسم التصور والتصديق، ينقسم إلى التصور وإلى التصديق. فالتصور هو فهم المعنى وإدراك المعنى إدراكا بسيطا خاليا من الحكم، خاليا من الحكم يعني ليس فيه ترجيح، ما فيه معنيان قد نسبت أحدهما إلى الآخر وحكمت به، طالما ما في معنى معنيان نسب أحدهما إلى الآخر وحكم عليه به، هذا التصور. سواء كان في معنيان وما في حكم، ولا سواء معنى واحد، ولا سواء تنظر إلى النسبة، شو ما طلعت هو تصور ما عدا ذلك. وإدراكه إدراكا بسيطا خاليا من الحكم، مجرد ما يكون في حكم فهو تصور، فهو انكشاف للمعلوم، فهو انكشاف المعلوم وتعقل المعلوم في نفسه في الواقع من جهة معناه وحقيقته، من جهة المعنى فقط والحقيقة، ومتعلقه بما يتعلق المفردات مثل زيد مثل الإنسان، والمركبات التامة والناقصة. المركبات التامة والناقصة فيها تصور، المركبات التامة، المركبات الناقصة كمان فيها تصور، ها، لأنه ليس فيها حكم، لأنه ليس فيها حكم. المركب التام بالواقع المراد منه ها هنا إذا كان المبتدأ أو الخبر التعبير الأدبي فهو أيضا فيه تصور، ولكن نحن كل الذي عم نحكيه الآن هو التصور، وهذا يدفع به إشكال، وفي إشكال معروف إنه العلم أنت تريد أن تقسمها إلى تصور وتصديق، ما هو التصديق أيضا فيه تصور، ما هو التصديق عبارة عن شو؟ عبارة عن تصور، هذا التصور هذا ثم الحكم. ما نتكلم عنه ها هنا، فكيف أنت مثلا تقول العلم إما تصور إما تصديق؟ ما التصديق يتضمن التصور، بعد تضمنه للتصور سواء كان شرطا كما يقول مشهور المناطقة، أو كان شطرا كما يقول الفخر الرازي، النتيجة متضمن له بالمعنى العام للتضمن. فيتبع هذا الإشكال عادة بأننا نتكلم على التصور الذي هو بشرط لا عن الحكم، لا أننا نتكلم عن التصور اللي هو لا بشرط عن الحكم. أما العلم فهو لا بشرط، بعد العلم هو لا بشرط، فالعلم الذي هو لا بشرط عن الحكم إما أن يكون بشرط لا عن الحكم، وإما أن يكون بشرط الحكم، هذا مؤدى العبارة. والتصديق هو الحكم على الخبر، أي ما معنى الحكم؟ ترجيح النفس لأحد طرفي النقيض، عندك ألف إما أن تحكم عليها بباء وإما أن تحكم عليها بأنها ليست بباء، رجحت واحد من هالطرفين صار اسمه حكم. نعم، أي ترجيح النفس لأحد طرفي النقيض، الثبوت وعدم الثبوت، في النسبة المدركة بين أمرين والحاكية عن واقع العلاقة بينهما. هناك علاقة بين هذين المعنيين، هذه النسبة التي تتكلم عن هذه العلاقة أنت رجحت طرفا من طرفيها، يعني رجحت محمولا من محموليها، إما الشيء وإما نقيضه، فهو انكشاف حكمي، مش انكشاف معنى فقط، لا، مش مثل التصور أنت تكشف معنى، ينكشف لك معنى، أنت تكشف حكما، بمعنى انكشاف ثبوت النسبة أو عدم الثبوت للنفس، تقول هذا ثابت له هذا المعنى وذاك ليس ثابتا له ذاك المعنى، ويختص بالمركبات التامة الخبرية بخلاف المركبات التامة التي هي إنشائية. مثلا هذه المركبات التامة الإنشائية هذه تصور ليس فيها تصديق، لأنه لا يمكن أن تقول له كاذب ولا صادق. بعد شو بقول لك مثلا، هل جاء فلان أو هل الإنسان مثلا مستكمل بالاختيار؟ تقتله فتشكله لا كاذب ولا صادق، ما فيك، لا تصور، بعد تصور يستفهم. فكل من التصور والتصديق هو انكشاف للنفس، ولكن متعلق، هذا الانكشاف يختلف بينهما. ففي التصور يكون متعلق الانكشاف، يعني ما الذي تعلق به الانكشاف؟ يكون متعلق بنحو اسم المفعول، الانكشاف هو المعنى، المعنى المفرد من دون وجود حكم. وفي التصديق هو ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، ولا بد أن يعلم أن التصديق يكون دائما بعد التصور لوضوح أن الحكم والترجيح بثبوت النسبة بين المعنيين أو عدم الثبوت يتوقف أولا على فهم هذين المعنيين دائما وأبدا. ما في تصدق إلا تتصور، وهذه مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل، بعض الناس ينفي أو يثبت بلا أن يتصور عن شو عم نحكي أصلا، يثبت أو ينفي مباشرة، لا، أنت تتصور أولا ثم يأتي المرتبة الأخرى التي هي تصديق، تصديق بعدين المرتبة الثالثة مثلا تنطبق تعترض، فتصور تصديق مثلا أو اعتراض تأييد، كل هذا وصل متأخر على الرتبة الأهم وهي الأساسية والتي تقع فيها الكثير من المشاكل. تصور مشكلة المشاكل أنه دائما يبدأ النقاش بين طرفين أو نفس الشخص يقرأ وقد يكون غافلا عن المعنى، لذلك المهم هي تعريف الاصطلاحات، مثل اصطلاح الغاية مثلا، الغاية في كثير من الأحيان يؤخذ مكان ما بالذات ما بالعرض، فيقال الغاية يعني ما هو مختار قد فكر فيه الإنسان ثم بعد ذلك يعني حققه. نقول غاية الشمس ما نفترض أن تمنح الأرض الدفء، شو بفكر هذا؟ غاية بأي معنى أنه الشمس هي كائن عاقل؟ لا، الغاية بمعنى السبب النهائي. مجرد هذا الاختلاط صار عندك مشكلة في التصديق، صار عندك نقض على ما هو لم يقصد وما قصد لم ينقض عليه. نعم، لوضوح أن الحكم والترجيح بثبوت النسبة بين معنيين أو عدم الثبوت يتوقف أولا على فهم هذين المعنيين وفهم الانتساب بينهما، العلاقة بينهما ما هي، وإلا كيف يتم الحكم بالانتساب وعدم الانتساب؟ ما أنت لما تحكم أن هذا ثابت لذاك، كيف ثابت له؟ هل هو ذاتي له؟ عرض ذاتي له؟ عرض غريب مع الواسطة؟ هل هو أكثري؟ ممكن على التساوي؟ ممكن على كيف ثابت؟ فهمني نحو الثبوت ما هو؟ إذا أنت لم تتصور الموضوع، ثبوت المحمول له مش واضح. لما كنت تتصور نحو العلاقة التي بينهما، بركي متنافيان، بركي متناقضان. مفتول الإنسان ولا إنسان وما ليش معنى؟ لابد أن تتصور الموضوع جيدا، ما هو هذا؟ حتى الحكم بالإمكان، تقول مثلا ألف باء بالإمكان، أنت كيف حكمت بالإمكان؟ الإمكان يعني تصورت ألف وخصوصية ألف وما تتألف منه ألف، ثم تصورت باء وخصوصية باء وما تتألف منه باء ومنافيات باء، ثم وجدت أنه لا يوجد في ألف ما ينافي، أحرزت عدم التنافي، مش فقط لم تجد، أحرزت مش لم تحرز ما ينافي، أحرزت أنه لا يوجد تنافي. ليس مجرد أنك تحط معنيين حب بعض صاروا معناته إمكان، لا، لابد أن تحرز أن هذا ليس فيه ما ينافي ذاك وذاك ليس فيه ما ينافي هذا، فتقول أن ثبوت ذاك لهذا هو بالإمكان، بالإمكان لا بالضر، لا بالوجوب ولا بالامتناع. وفهم الانتساب بينهما، وإلا كيف يتم الحكم بالانتساب أو عدمه؟ والعلم التصديق بعد أن قسم الوجود إلى خارج الذهن ونفس أمر وأخذ الذهن والذهن، قال لك له ثلاث حيثيات، إما حيثية في نفسه، وإما حيثية بلحاظ ما يحكي عنه، وإما حيثية بلحاظ مدركه. ثم أخذ حيثية ما يحكي عنه وقال ما يحكي عنه على أربع مراتب، إما حسية وإما خيالية وإما وهمية وإما عقلية، ثم قال هذه العقلية هي مقسم التصور والتصديق، جاء وعرف التصور والتصديق ثم ذهب إلى التصديق، قال هذا التصديق إما أن يكون ظني وإما أن يكون يقيني. هسه ما معنى يقيني؟ ما معنى ظني؟ سيتضح لاحقا. الكتاب الشيخ المظفر الجلد الأول المجلد الأول منه يعني القسم الأول هو جاي بدايات علم المنطق يعرف اليقين، ثم يضع حاشية تحت يقول هذا اليقين، هناك معنيان لليقين، يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأعم، ثم ينطلق بتعريف علم المنطق من اليقين بالمعنى العام. في الجلد الثالث في بداية الصناعات هناك يعرف اليقين نفس التعريف ويقول أنا أريد اليقين بالمعنى الأخص. طب لماذا في الأول أردت اليقين بالمعنى الأعم وبالجلد الثالث أردت اليقين بالمعنى الأخص؟ اليقين بالمعنى الأعم هو أنه ألف هي باء ولا يمكن أن لا تكون ألف باء، يعني أنت لا يمكن لك أن تحكم بالخلاف، لا يمكن لك أن تحكم بالخلاف، يعني ما في احتمال، الخلاف معدوم 100% ألف باء ولا يمكن أن لا تكون كذلك. طيب من أين جئت بهذا؟ هل هو عن تقليد أم ليس عن تقليد؟ هل هو عن معرفة السبب الذاتي أم ليس عن معرفة السبب الذاتي؟ هل هو ثابت أم ليس بثابت؟ وهذا في مشكلة لما عقل ينحكى عن اليقين دائما في ناس عندهم هذا الإشكال الذي عادة يرد أو بيحكوا عنه، وهو أنه كيف يعني أنت عندك شغل فيها يقين؟ وهذه تعرض لها الفارابي في صناعة الخطابة، هناك عنده عبارة يعني يتكلم عن هؤلاء الأشخاص، يتكلم عن هذه المسألة حيث يقول هناك يعني ما مضمونه أنه قد بعض الناس يسألون هذا السؤال ويقولون ألست كنت مثلا تعتقد اعتقادا ما ثم انقلبت عنه؟ فهل تأمن فيما تعتقده اليوم أن ترجع إلى ما يقابل هذا الاعتقاد؟ يعني أنت بهالزمان كان عندك بعض الآراء غيرت فيها، فما الذي يدعوك لكي تؤمن بأن اعتقادك اليوم لن يكون متبدلا ومتغيرا؟ فعليك حينئذ أن تظن فقط. بل أكثر من ذلك، ما قد كان مرفوضا عندك في الأمس صار مقبولا عندك اليوم. ما الذي يؤمنك أن الذي هو مقبول عندك اليوم لن يصير مرفوضا في المستقبل؟ لن تعود إلى وجهة النظر التي كانت لك في الأمس. هذا راح الفارابي وصار يرد عليها، يقول السبب واحد من هذا السؤال سوء معرفتهم بطرق اليقين، مفكرين أنه أي طريق يأتي منه يقين، ومفكرين أنه أي حالة نفسية جزمية نسميها في المنطق يقين. هذا صحيح. اليقين هذا اصطلاح منطقي وليس اصطلاحا عرفيا وليس اصطلاحا أصوليا وليس اصطلاحا فيزيائيا، هذا اصطلاح منطقي. اليقين هي النتيجة التي يأخذها الباحث من قياس برهاني يتعلم في صناعة البرهان شروطه، وليس لها علاقة بقبولك بها وعدم قبولك بها، عجبك أو ما عجبك، رفضت أو قبلت، على مستوى النزوي أو النفس تقبلت أو لم تتقبل، هي قضية يقينية. ليس لك علاقة أصلا، ليس لذهنك دخالة، مثل 2 زائد 2 يساوي 4، طلق 40 سنة انفي أنه 2 زائد 2 يساوي 4، أن الكل أكبر من الجزء انفي، هذه قضية يقينية. القضية اليقينية هي هذه. طبعا القضية اليقينية يعني قضية نظرية، يعني بكتب عن بعض مثال بالكل أعظم من الجزء، وإن كانت هي قضية بديهية لأقرب الفكرة أنه الحالة النفسية ليس لها دخالة في المنطق. لذلك الفارابي يسمي ما جاء بواسطة برهان يقين، وما لم يأتي بواسطة برهان يسميه الرأي، لأنه يدخل في حيز الظن عندهم. كل شيء لم يأتي من خلال برهان يدخل في حيز الظن. هنا عرف اليقين بالمعنى العرفي، أنه ترجيح أحد الطرفين بحيث يكون الطرف الآخر احتمال الخلاف فيه مثلا لا يوجد فيه احتمال خلاف. وأن كان هناك مثلا عندك اليقين بمعنى الاطمئنان، العلم العادي، العلم العادي الاطمئنان، يعني الطرف الآني عم بحكي عنه هو طرف عالي النسبة، الطرف الثاني نسبته يعني هذا اللي سميه الشهيد الصدر الأسم المنطقي للاستقراء، اليقين الذاتي واليقين الموضوعي. هذا اليقين الذاتي يعني أنت تحكم بنسبة 99.99% بقى احتمال خلاف بسيط، هذا مش يقين عند المناطق المشهورين، يعني مشهور المناطق هذا ليس بيقين. وهو ترجيحه، طبعا هذا كله يحتاج إلى تحقيق، وسيمر معنا مفصلا على التفصيل والتدقيق ما معنى يقين عنده وتاريخ هذه. طبعا هو أول ابن سينا هو أول شخص زاء وقال يقين بالمعنى العام ويقين بالمعنى الأخص، واليقين بالمعنى الأخص يتميز عن اليقين بالمعنى العام أنه ثابت لأنك تعرف فيه العلة الذاتية بخلاف اليقين بالمعنى العام على كل. وأما الظن راجع على كل الأحوال إطلاق قائم اللي أشرنا إليه مع الشيخ المظفر. وأما الظن فهو ترجيح أحدهما مع احتمال الطرف الآخر، احتمال المفتوح، وهذا الطرف المرجوح يسمى بالطرف الموهوم، ونسبة الاحتمال المتعلقة به تسمى بالوهم، يعني ينفر. حتى أني هيك بتطبوها أمثلة هيك نسبة مئوية 50-50، هذا شك. الشك دائما يسابق عدم الحكم. مجرد ما أنك حكمت، إما أن تحكم ويكون احتمال الخلاف مطروحاً أو ليس مطروحاً. إذا بقي مطروحاً فهذا ظن، إذا لم يبقى مطروحاً، إما أن يكون هذا الذي عرفته أو علمته أو جزمت به إما أن يكون مطابقاً للواقع أو لا. إذا ما كان مطابق للواقع فصار جهل مركب. إذا كان مطابق للواقع، إما عرفته بعلته الذاتية فهذا يقين بالمعنى الأخص، إما بعلته العرضية، يعني جاء مثلا شخص صادق لا يكذب معصوم وقال لك كذا وكذا وكذا، هذا كلامه صحيح تجزم به وهو مطابق للواقع، ولكن لا يسمى في اليقين منطق لأن العلة الذاتية مش واضحة، العلة الذاتية لم يبرهن عليها. إذا برهن عليها بيصير من باب البرهان على كل. إذا هذا بالنسبة فإذا الشك ليس فيه حكم، الظن فيه حكم بنحو الترجيح. طيب الطرف الثاني من الظن هذا نسميه الوهم. فإذا عندك 70-30% هي الوهم، نسبة الوهم 30%. لذلك الشخص مرة يظن ويعمل وفق ظنه، مرة يتوهم يعمل وفق توهمه، مع أن الطرف الظني يترك الطرف المظنون ويعمل الطرف الموهوم نسميه واهم. هذا المعنى الواهم غير الوهم الذي مر معنا سابقا، لوهم القوى الوهمية المعنى الكلي المقيد بما هو حسي أو بما هو مادي. وأما الظن فهو ترجيح أحدهم مع احتمال الطرف الآخر، وهذا الطرف المرجوح يسبب الطرف الموهوم، ونسبة الاحتمال المتعلقة به تسمى الوهم. وكل من التصور والتصديق إما بديهي يرتسم في النفس بدون كسب ونظر لوضوح متعلقه لها، يعني كيف؟ مثل الذات. التصور البديهي مثل معنى الذات. ما معنى الذات؟ بتقلي الشيء. ما معنى الشيء؟ بتقلي فهو فش أوضح منه بعد. هذا يرتسم في النفس ارتساما أوليا، بل إذا أردت أن أرسم شيئا أو أعرف شيئا أعرفه به. قل لك ما هو الوجود؟ بتقلي الثبوت. ما معنى الثبوت؟ بتقلي أي كلمة بدي أجيب لك إياها، كلمة الوجود هي أوضح منها. هذا التصور البديهي. أما التصديق البديهي فهو أيضا لا يحتاج. الآن نقول لا يحتاج، بعدين سنعمق كيف، لماذا؟ ما هو مناط عدم الحاجة أصلا، مناط عدم الحاجة لأنس الذهني، مناط عدم الحاجة والله أن الناس هكي بيقولوا، مناط عدم الحاجة القدرة على تخيل أنه ما هو خلاف بهذا القضية هو مستحيل، هو مناط عدم الحاجة سيأتي. وكل من التصور والتصديق إما بديهي يرتسم في النفس من دون كسب ونظر لوضوح متعلقه لها، يعني وضوح متعلق التصور والتصديق للنفس أو نظري يحتاج إلى ما تكسبه من خلاله، وما يكتسب به التصور النظري يسمى بالمعرف أو قل القول الشارح، وما يكتسب به التصديق النظري يسمى بالدليل، فكان المعرف والدليل هو موضوع علم المنطق. وأجزاؤهما يعني أجزاء المعرف والدليل الصورية والمادية وأقسامها هي موضوعات مسائل علم المنطق، والبحث المنطقي يدور دائما حول عوارضهما الذاتية، عوارض ذاتية للقول الشارح والدليل، سواء من حيث المادة ولا من حيث الصورة. وهنا يختم الماتن تحقيق موضوع علم المنطق، وهنا نفهم لماذا علم المنطق هو القول الشارح. فبعد أن قلنا أن العلم إما تصور إما تصديق، والتصديق إما بديهي أو نظري، والتصور إما بديهي أو نظري، ثم عرفنا ما هو مجهول، نقول هذا التصور، هذا المجهول التصوري والمجهول التصديقي يعلمك علم المنطق كيف ترفع جهلك عنه، كيف يصبح معلومة، كيف تنتقل مما هو معلوم لديك إلى للكشف عن جهة المجهولية في هذا المجهول. مجهول مطلق محال كما تقدم، فهو معلوم من وجه مجهول من وجه. أنت كيف تكتشف هذه الجهة المجهولة؟ إما تصورا بعرفك كيف تعرف أصلا، كيف تكتسب التعريف للأشياء، ويعرفك كيف تقيم الدليل على ما هو مجهول. طيب إذا عرفت هذا مباشرة بصير سهل أن تعرف التقسيمات تبع أبواب علم المنطق، لأنه علم المنطق إما أن يكون في نبحث فيه عن جهة التصورات أو عن جهة التصديقات. التصورات فيها مادة وصورة، والتصديقات فيها مادة وصورة. أما التصورات نقول ما هو المادة تبع التصورات وما هو الصورة؟ المادة هي إيسا الوجه، والصورة هي باب التعريف. التصورات التصديقات عندك باب القياس وما يتبعه، وعندك باب الصناعات الخمسة لأنه هي تتعرض للمادة أو القضايا، فهذا التحليل والتركيب. هناك عدة طرق عند المناطق لعرض أبواب المنطق، سنتعرض لها في الدرس القادم، عدة طرق عدة بيانات. بعضهم لا مرتب على هذا الأساس، بعضهم قال عندنا تركيب أول وتركيب ثاني وتركيب ثالث. أما التركيب الأول فهو تركيب أجزاء الحد، فلازم نعرف الحد ولازم نعرف مكونات الحد، حد باب التعريف وباب إيساكوش. التركيب الثاني هو التركيب اللي أنت بتركب فيه قضية، فلازم نحن نعرف مواد القضايا ولازم نعرف شكل القضايا، يعني فن العبارة هذا منطق صوري، مضمون القضايا هذا منطق مادي. التركيب الثالث أنت عم تركب هالمرة من قضايا، مرة أنت عم تركب أجزاء القول الشارح، مرة عم تركب قضايا، مرة عم تركب من قضايا، هذا قياس. فقال القياس من حيث الصورة، مباحث القياس والأشكال الأربعة والاستقراء ما هو والتمثيل ما هو، كيف يرجعان إلى القياس من حيث الصورة. من حيث المادة قال الصناعات الخمس، البرهان الجدل الخطاب الشعر المغالطة، هذا ترتيب. عن الترتيب الثاني لا، الترتيب الثاني بيأتي ويعرفك على الصناعات، يقول لك الصناع منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي. أما غير القياسي فأنت لا تحتاج فيه لعلم المنطق، مثل النجارة والفليحة وإلى آخره من الحراف التي يكون التأكد من نتائجها بالحس. بالحس بتعرف أنت والله هذا الشخص مثلا عمل هالكرسي بطريقة صحيحة أم لا من خلال الحس، لا تحتاج لعلم المنطق. أما الصناعة القياسية فهي تحتاج، وهي بعدد لك إياها، إما تريد أن تكمل بها نفسك وتكشف بها عن الواقع، ولها شروط ولها كيفيات خاصة، الجدل أيضا له كيفيات خاصة، الخطابة لها كيفيات خاصة ولها نتائج خاصة، الشعر والأمكنة المغلطة أو صناعة السفسطة لها شروط خاصة. ولكن هذه الشروط الخاصة حتى أنت تتعلمها في كل صناعة لابد أن تتعلم الشروط العامة. فقبل أن تدخل إلى القياس البرهاني لابد أن تفهم ما معنى القياس أصلا، لابد أن تفهم ما معنى القياس، وحتى تفهم معنى القياس لابد أن تعرف معنى القضية، لأن القياس هو عبارة عن مجموع قضيتين، وحتى تفهم القضية لابد أن تعرف تعريف الأشياء. فلذلك بيقول لك أنا بحط للمفرد ثم القضية ثم القياس، هذه الثلاثة نسميها البحث المنطقي الوصفي. يعني هذه أصلا الذهن هو أوتوماتيك ما بيشتغل هيك. أما الصناعات فهو البحث المنطقي المعياري، بلك ينبغي عليك أنك تحط الحد الأوسط، أن يكون عرض ذاتي للأكبر وعرض ما بعرف شو للأصغر، وأن يكون بهذه المواصفات المعينة أولي مثلا، ممنوع يكون غير أولي، طب ما هو الأولي، أن يكون مثلا مطلق غير مقيد إلى آخره. فالكيفيات الخاصة التي تتعلمها في كل صناعة صناعة هي منطق معياري، يعني بيقول لك لازم تعمل هيك تطلع النتيجة هاي. أما المقولات البحث المفرد والقضايا والقياس فهذا وصفي، الذهن لحاله كيف بيشتغل. فهذا طريقة العرض الثانية. هناك طريقة عرض ثالثة وهي موجودة في الكتاب. طبعا نحن تعرضنا سابقا انه حذف المقولات ما كان ينبغي ان يتم، لانه بالمقوله حذفها ابن سينا من الاشارات ما كان ينبغي ان يتم، وحذفوها المتاخرون بعضهم حذفها، بصائر النصيريه مش حذفها مثلا القاضي ابن سهلان الساوي، جيد هذا الكتاب. هذا نحن بناخذ المقولات ليس من حيث هي موجوده، بل من حيث لواحقها ما يلحقها من جزئيه ومن كليه. فنحن بالاساس ما يهمنا هو لواحق المقولات، لانه لواحق المقولات هي المعقولات الثانويه، والمقولات شو هي؟ المعقولات الاوليه. لواحق المقولات هي المعقولات الثانويه، هي بتهمنا بالمنطق. على كل الاحوال قال الجهل واقسم، وسيقسم أبواب المنطق في الأخير. نعم، الجهل وأقسامه. وأما الجهل فهو ما يقابل العلم، تقابل بين العلم والجهل، تقابل الملكة وعدمها، أي عدم العلم فيما يكون من شأنه الاتصاف بالجهل. من فيما يكون الاتصاف من شأن الاتصاف بالعلم يسمى جاهل، أما الذي ليس من شأن الاتصاف بالعلم فلا يسمى جهل، لا معنى له، لأن الموضوع القابلية المحل مش موجود فيه. وهذا التقسيمات هذا موجود، يعني إذا مرت في المظفر معكم نقول المتقابلان إما أن يكونا أمران وجوديان أو أمران وجودي وعدمي. الأمران وجودي وعدمي إما أن يشترط فيه الموضوع فهذا تقابل ملك وعدم، أو لا فهذا تقابل التناقض، وإما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر فهما المتضايفان، أم لا وهو المتضاد، تقعان تحت جنس واحد قريب بينهما غاية الخلاف، هذا تقسيم. فهذا النسبة بين العلم والجهل هي نسبة الملكة وعدم الملكة فيما يكون من شأنه الاتصاف به، وهو ينقسم بانقسامه. كيف العلم انقسم إلى تصور وتصديق، هذا كذلك عندك جهل تصوري وعندك جهل تصديقي، مثل ما عندك علم تصوري وعندك علم تصديقي، فهو ينقسم يأخذ أقسامه. فعدم انكشاف المعنى وعدم فهمه يسمى جهلا تصوريا، وعدم الحكم بترجيح أحد الطرفين النسبة في القضايا الخبرية هو الجهل التصديقي، وعليه فالجهل التصديقي يكون عندما تتحير النفس وتشك، هذا اللي احنا سميناه الشك. الشك يساوي عدم الحكم 50-50، لا يوجد فيه ترجيح. عندما تتحير النفس وتشك فلا ترجح أحد الطرفين على الآخر ويسمى بالشك. ثم إننا لو اعتبرنا حال الشخص، إذا طلعنا إذا أخذنا لحاظ آخر لتقسيم الجهل ليس بما هو له أقسام العلم، هالمرة نريد أن نقسم أحوال الجاهل. الجاهل هذا إذا أخذنا هل هو يعلم بجهله أو ليس عالما بجهله؟ ثم إننا لو اعتبرنا حال الشخص من حيث علمه بالشيء أو عدمه، بأن جعلنا متعلق العلم هو نفس علمه بشيء أو عدمه، يعني هذا علمه المنتفي هو ملتفت إلى انتفاء علمه أم ليس ملتفت إلى انتفاء علمه؟ علمه الثابت ملتفت هو إلى ثبوت علمه أو هو ظان أنه علمه منتفي؟ مثل عندك أربعة أقسام، كان على أربعة أحوال، فتارة يكون عالما بالشيء وهو يعلم أنه عالم به، فهذا هو العلم العالم المستغني عن الكسب، تحصل حاصل إذا بيكسب. وتارة يكون عالما بالشيء ولكنه يجهل أنه عالم به، فهذا هو الغافل الذي يحتاج إلى التنبيه. مثل واحد بتقول له يا أخي هل النقيضان يجتمعان ثبوت الشيء وعدمه يجتمعان؟ بيقول لك نعم. بتقول له يا أخي النقيض نقيض الشيء رفع ألف لا ألف هو يجتمعان؟ أنت ممكن أن تكون موجود ومش موجود في نفس المكان في نفس اللحظة؟ بيقول لك لا. فهذا هو عالم أصلا بالقضية. نفس الشيء قاعدة السنخية، قاعدة السنخية يعني أن يكون هناك مبدأ وجودي مصحح لصدور هذا المعلول دون ذلك تحديدا. ما راح يلتفت لك إذا بتقول له سنخي، تنبهه بيطلع عالم بالسنخي لأنه أصلا هو يعلمها، يعلمها بالمعنى الحرفي وإن كان على مستوى القاعدة غايبة عن ذهنه أصلا لأنه مش فهمش يعني السنخي. فإذا وتارة يكون عالما بالشيء لكنه يجهل أنه عالم به، فهذا هو الغافل الذي يحتاج إلى التنبيه. وتارة يكون جاهلا وهو يعلم أنه جاهل، فهذا يمكن فيه الاسترشاد وطلب العلم، هذا بيقول لك علمني. وتارة النحو الأخير جاهل وهو يجهل أنه جاهل، إما لغفلة يجهل أنه جاهل لابد أن تنبهه أنك أنت متخيل نفسك تعلم أنت لا تعلم، وإما لأنه يعلم بطريق خاطئ حدا روج عليه مغالطة، أو هو لا يعرف شروط الاستدلال فاستدل من دون شروط صحيحة فظن أنه قد استدل على مطلوبه، هذا الجهل المركب. الجاهل المركب لا يمكن له أن يتعلم إلا إذا تنازل عن الصورة الذهنية التي في ذهنه، وهذا عمل اختياري. أنت أدنى تجيب واحد جاهل مركب وتعلمه غصبا عنه ما راح يتعلم. وعلى هذا فأقسام الجهل أربعة: الجهل البسيط التصوري وهو عدم انكشاف معنى الشيء مع التفاته إلى جهله وعدم تصوره. الجهل البسيط التصديقي وهو عدم ترجيح أحد طرفي النسبة مع التفاته إلى جهله وشكه، يعني التفاته أنه لم يرجع. الجهل المركب التصوري هو وقوع الخطأ أو الغلط في تصور معنى معين، مثل واحد مثلا تصور العدل هو المساواة، العدل هو المساواة يقول ليس هناك عدل يعني الناس متفاوتين، هذا عنده جهل مركب تصوري وهو يتصور أن ما حصل له من فهم للمعنى هو الواقع، كمن يتصور النفس على أنها عرض مادي قائم في جسم الإنسان. يعني بعرفش لماذا هذا الإصرار على أمثلة اللي هي أمثلة فلسفية، خلص حط المساواة والعدل ما ليش علاقة بالنفس لا مجرد وهم الدين. الجهل المركب التصديقي وهو عدم ترجيحه لما حقه الترجيح من طرفي النسبة، يعني ألف باء وألف لا باء، هو رجح ألف لا باء، هو مفروض يرجح ألف باء، وترجيح الطرف للطرف الآخر مع عدم التفاته لجهله، هو مش ملتفت أنه ينبغي عليه أن يرجح الطرف الآخر فرجح هذا الطرف، ويعتقد بأن ما رجحه مطابق لما هو الواقع. فإذن هذه أقسام الجهل. بعد ذلك هناك تنبيه صغير لطيف ثم يدخل في الغرض من علم المنطق وأهمية علم المنطق وما هي تبويب هذه المسائل بعلم المنطق، تبويب الخاص بهذا الكتاب، ثم يدخل بعد ذلك إلى المدخل بمباحث الألفاظ وتتتالى المباحث بعد ذلك. طيب خلينا نرتاح، نرجع منبلش، صرنا حد الأقسام الجهل، خلينا نرتاح هلا نرجع بعد الصلاة منبلش.